بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم. الحقيقة الموضوع هنتكلم فيه النهاردة ده يعني فكرنا أن احنا نعرضه، لأن من خلال الجلسات النفسية الفردية وجلسات العلاج النفسي الجماعي بينكشف الستار عن اضطراب العلاقة بين الأبناء والأباء، وبيكون الاضطراب ده من أهم العوامل المهيئة والمرصبة للاضطرابات النفسية عند الطرفين، سواء الأبناء أو الأباء أو الأمهات طبعا. وفي أغلب الحالات بتضطرب العلاقة دي من غير قصد، لأن الوالدين بدافع فطري عندهم عايزين لأولادهم السعادة والنجاح، ولكن أحيانا بيفقدوا هذا الطريق الصحيح من غير قصد، فيتورطوا في الإفراط أو التفريط، وتكون النتيجة في الحالتين اضطراب نفسي في الطفل اللي حبوه ودفعوا حياتهم تمن علشان يكون سعيد. واللي بيزيد بقى الأمر صعوبة في مجتمعاتنا الشرقية إن اضطراب العلاقة بين الأباء والأبناء بيظل تحت غطاء ساتر طول الوقت، وما بينكشفش إلا في ظروف شديدة الخصوصية زي العلاج النفسي الفردي أو الجماعي أو العائلي. لكن في غير الظروف دي الأبناء لا يجرؤوا على إن هم يعبروا أو يقتربوا من هذه المنطقة الحساسة وهم في حالة الوعي العادي. أما الأباء فعندهم اعتقاد بأنهم قدموا أفضل ما عندهم لأطفالهم، ولكن تمرد الأطفال وعصيانهم للأوامر هو اللي خلاهم في حالة اضطراب. فكل طرف عنده مبرراته، وفي الآخر الاتنين بيعانوا من غير ما يوصلوا في النهاية لشيء يخلي الأولاد كويسين ويخلي الأباء راضيين عن نفسهم وعن أدوارهم كأباء. تراكمت بقى معلومات مفيدة في السنين الأخرانية دي حوالين أفضل الوسائل للوصول للصحة النفسية للطفل وعلاج الاضطرابات النفسية عنده، وحتى بقى هناك موجود تخصص مستقل في الطب النفسي بيسمى طب نفس الأطفال. هنحاول إن احنا نستفيد من كل هذه المعلومات المتراكمة ومن خلال الخبرة العملية من الحالات اللي بنشوفها في العيادات النفسية وبنشوفها حتى في حياتنا العادية. الناس بيسألوا سؤال مهم، إزاي نعرف إن يعني الشخص ده صحيح نفسيا علشان نقدر نوصل بالابن أو البنت لحالة الصحة النفسية؟ إيه هي الصحة النفسية؟ يمكن الإجابة تكون ببساطة إن الإنسان الخالي من الأمراض النفسية هو الإنسان الصحيح نفسيا، لكن التعريف ده تعريف مختزل جدا ولا يؤدي الغرض، لأن في بعض الأشخاص لا يعانوا من أي مرض نفسي ولكن أدائهم في الحياة أقل مما هو متوقع من أمثالهم، فحركتهم في الحياة وتكيفهم مع المجتمع وإبداعاتهم أقل مما هو متوقع أو أقل مما يعني يقدرون عليه في الحقيقة، يعني ممكن يعملوا حاجة أحسن من كده ولكن أدائهم لا يصل إلى هذا المستوى المتوقع. فما نقدرش نقول إن شخص ما صحيح نفسيا لمجرد إن هو خالي من الأمراض النفسية بالمعنى الطبي ليها. إذن أكيد فيه تعريف أكبر وأشمل وأوسع للصحة النفسية، وعشان يعني نوفر الجهد والتعب على حضراتكم هنقول إن العلماء وصلوا إلى إن الصحة النفسية هي مفهوم إيجابي متعدد المستويات، بيكون فيه الإنسان صحيح على المستوى الجسدي، ثم على المستوى النفسي، ثم على المستوى الاجتماعي، ثم على المستوى الروحي. إذن الصحة النفسية هي مفهوم متعدد المستويات، لابد أن يكون الإنسان في حالة توازن ما بين إشباع هذه المستويات وتنشيطها. فلو بالغ في إشباع الجانب الجسماني على حساب الجانب النفسي أو على حساب الجانب الروحي، فبالتالي يكون أخل بالتوازن ويصبح الشخص غير صحيح نفسيا. طيب ده المفهوم العام للصحة النفسية. هننتقل بقى للمفهوم الخاص، إزاي نوصل لحالة صحة نفسية عند الطفل. أم بتسأل ببساطة شديدة، إزاي إن أنا أوصل بابني لحالة الصحة النفسية طبقا لهذا التعريف، إن هو يكون صحيح نفسيا على المستوى الجسدي، ثم على المستوى النفسي، ثم على المستوى الاجتماعي، ثم على المستوى الروحي. طبعا المستويات دي مستويات تصاعدية، وبنلاقي إن الناس بتختلف في اهتمامها بكل مستوى، فنلاقي إن في ناس كل اهتمامها على المستوى الجسدي، وناس كل اهتمامها على المستوى النفسي، وناس كل اهتمامها على المستوى الاجتماعي وناس كل اهتمامها على المستوى الروحي. فعايزين نوصل لحالة من التوازن والإشباع والتنشيط لكل هذه المستويات علشان نقول إن الطفل ده في حالة صحة نفسية، نفعل ما نستطيع معه لكي نصل به إلى هذه الحالة. هنقول مجموعة من القواعد اللي هي يعني طلعنا بيها من خلال الممارسة العملية في العيادات والمستشفيات، ومن خلال ما توافر زي ما قلنا من العلوم النفسية المختلفة في هذا المجال. القاعدة الأولى وهي قاعدة ذهبية ومهمة جدا، هي التوازن بين التطور والتكيف. معنى الكلام ده إيه؟ الطفل ده كائن نامي بينمو كل يوم، بينمو في جسده وفي تفكيره وفي طاقاته وفي إدراكه وفي كل شيء. هذا الطفل النامي بيتغير من لحظة لأخرى ومن يوم لآخر، وفي نفس الوقت بيحتاج مع هذا التغيير المستمر وهذا النمو المضطرد أنه يكون في حالة تكيف وانضباط وسلام مع البيئة والمجتمع المحيط به. وبكده نقول أن الطفل عشان يكون صحيح نفسيا ونطمئن عليه لابد أن يكون هناك توازن بين متطلبات نموه وتطوره من ناحية، ومتطلبات تكيفه مع المجتمع والحياة من ناحية أخرى. وعلشان نشوف هذا المفهوم بشكل أوضح، هنفترض أن في كفتين، الأولى هي كفة التطور والتانية هي كفة التكيف. وعشان يكون الطفل صحيح نفسيا لابد من حدوث توازن ما بين الكفتين دول. فلو تخيلنا أن كفة التطور زايدة عن كفة التكيف أو أصبحت هي الحائزة على الاهتمام، فالطفل ده هيتطور وينمو بسرعة في جسمه، في ذكائه، في تفكيره، في كل شيء يخصه. ولكن بالمقابل لن يكون له علاقة بالمجتمع اللي بيعيش فيه ولا يتكيف معه، فهو في حالة تطور مطلق بدون قيود. وإذا ترك هذا الطفل بهذا الشكل هيصبح طفل أناني وعنده حالة نرجسية شديدة وما يفكرش إلا في نفسه وفي نموه وفي تطوره، وفي النهاية ممكن يكون مدمر للي حواليه ولنفسه، ويكون في حالة صراع دائم مع البيئة اللي بيعيش فيها برغم كونه متطور ونامي ومبدع. طيب نشوف العكس، إذا كان هناك طفل آخر متكيف تماما بدون تطور، بمعنى إيه؟ بمعنى أنه طفل مطيع جدا، هادي جدا، ما يعملش أي حاجة إلا بأمر من الأب أو الأم، ويحتاج لأمر تاني علشان يوقف الحاجة اللي بيعملها، فهو مطيع تماما لكل ما يأتي إليه من أوامر وتوجيهات، وملوش أي حركة تطور أو نمو أو تفكير أو إبداع أو أي شيء. طبعا الطفل ده في معيار الأب والأم وهو صغير طفل مريح جدا لأنه بيسمع الكلام، وده هو هدف كل أب وكل أم. ولكن لما يكبر الطفل ده يحس الأبوين إن هذا الطفل عبء شديد جدا عليهم، لأنه لا يمتلك أي مبادرة ولا يمتلك أي ملكات أو قدرات، وما يقدرش يعمل أي شيء بنفسه. باختصار يبقى شخصية اعتمادية سلبية مملة. فاحنا شفنا الصورتين، صورة التطور المطلق وصورة التكيف المطلق. إذن عشان تتحقق الصحة النفسية لأطفالنا لابد من مساعدتهم علشان يتطوروا وينموا، وفي نفس الوقت نساعدهم على التكيف مع البيئة اللي بيعيشوا فيها. والتوازن ده ما هوش توازن جامد أو ساكن بحيث ان هما كفتين هنثبتهم نحط في كل واحدة حاجة وفي الكفة التانية نحط حاجة قصادها قدها وخلاص ونستريح على كده. لا، ده هو توازن دينامي متغير، لأن فيه حركة نمو وتطور سريعة ومتغيرة، وبالتالي لابد أن يواكبها في الكفة التانية تغير في حركة التكيف. وده بيتطلب قدر عالي جدا من المرونة من الوالدين ومن الطفل ومن البيئة المحيطة، بحيث أن كل ما تزيد كفة نزود في الكفة التانية بمقدار مناسب، وهكذا حتى يحدث التوازن. طيب نيجي للقاعدة التانية من قواعد الصحة النفسية للطفل، وهنسميها الدوائر المتسعة: صحة الطفل، صحة الأم، صحة الأسرة، صحة المجتمع. هي دوائر متسعة تبدأ بدائرة الطفل، تحيطها دائرة الأم، تحيطها دائرة الأسرة، تحيطها دائرة المجتمع. فإحنا مش هنبص للطفل على إنه كائن وحيد، لكن هننظر إليه باعتباره دائرة تحوطها دائرة تانية، هي دائرة الأم، ودائرة الأم تحوطها دائرة الأسرة، ودائرة الأسرة بتحوطها دائرة المجتمع. وعلشان يكون في حالة توازن بين هذه الدوائر، لابد إن إحنا نضع في الاعتبار كل الحاجات اللي إحنا قلناها دي. فلابد إن إحنا نشوف الأم لأنها الحضن الأقرب للطفل، فأنا نتصور وجود طفل صحيح نفسيا وله أم مضطربة نفسيا. وبما أن الأسرة هي الحضن الأكبر اللي بيحتضن الطفل والأم مع بعض، فلا نتصور أن يبقى الطفل والأم صحيحين نفسيا في حين أن الأسرة اللي حواليهم مضطربة. والطفل والأم والأسرة بيحتضنهم المجتمع وهو الدائرة الأكبر، فلا نتصور أن يكون الطفل والأم والأسرة في حالة صحة في حين أن المجتمع في حالة اضطراب. وإحنا كمعالجين لما نيجي نعمل تقييم لحالة الطفل، بننظر إلى هذه الدوائر ونحدد موضع الخلل، لأن أحيانا يجي الطفل باضطراب معين، بمرض نفسي معين، ولما نفحصه نلاقي أن فيه خلل في أحد هذه الدوائر أو في أكتر من دائرة، وبالتالي لابد من التفكير في إصلاح هذا الخلل. وإحنا ما بنتوقفش عند الطفل لوحده نقول خلاص ده هو ده المريض اللي جاي يتعالج، لأن الطفل هو ممثل فقط للاضطراب اللي موجود في أحد هذه الدوائر أو أكثر من دائرة فيه. الطفل بيبقى أكثر صدقا وأكثر براءة وأكثر شفافية، وعشان كده بيظهر فيه الاضطراب بوضوح، لكن ما بيكونش هو في كتير من الأحيان هو أصل الاضطراب أو أصل المرض. قد يكون الاضطراب جاي من أم مكتئبة أو مجهدة أو مدمنة، أو الاضطراب في الأسرة أو في المجتمع. فإحنا بننظر أصل الاضطراب ده فين، وأحيانا نتجه مباشرة لعلاج الأم أو لعلاج الأسرة، أو أحيانا يكون في خلل اجتماعي معين، ولو تم تصحيح الخلل ده يكون الطفل ده في حالة أفضل. ويعني هذه الدائرة هي أو هذه القاعدة قاعدة هامة، ولكن هي تحتاج لرؤية شمولية أكتر، لا تسقط من اعتبارها أي من هذه الدوائر المذكورة. القاعدة الثالثة نسميها الصحة النفسية بين المطلق والنسبي. في الواقع مفهوم الصحة النفسية هو مفهوم نسبي وليس مفهوم مطلق، بمعنى أنه بيختلف من بيئة لبيئة أخرى، ومن مجتمع لمجتمع، ومن أسرة لأسرة. واللي ممكن اعتباره صحي في مكان ممكن اعتباره اضطراب في مكان آخر. يعني عشان نقرب الفكرة دي أكتر لحضراتكم، هنحكي حكاية بسيطة كده عن شيخ قبيلة أناني جدا. شيخ القبيلة ده عرف بطريقة سرية أن البير اللي بتشرب منه القبيلة كلها هيتسمم في يوم من الأيام، ونظرا لأنانيته وحبه لنفسه قعد يخزن مية كفاية من البير ده في بيته، علشان لما يتسمم البير هو يلاقي المية اللي يشربها، ومرضيش يقول لبقية الناس لأن المية اللي في البير مش هتكفي كل الناس. فجاه اليوم وتسمم فعلا البير ده، وأهل القبيلة أصيبوا كلهم بالجنون لكن ما ماتوش، ففضل هو العائل الوحيد اللي فوستيهم. طبعا أهل القبيلة بتاعته استغربوا تصرفاته في وسطهم وما قدروش يتحملوه بينهم، وفي النهاية قتلوه، رغم إنه هو العائل الوحيد في وسطهم، لكن اختلافه ده خلاه في أزمة معاهم، وحصل عدم تناسب بين تفكيره وتفكيرهم. يعني خلاصة القصة دي إن لابد من أخذ هذا العامل في الاعتبار، لأن في اضطرابات كتير في الأطفال بتكون مشكلتها هي موضوع النسبية في الصحة والزمان والمكان، فلا بد من وضع اعتبار للزمان والمكان والظروف. لما نيجي نقيم طفل نشوفه عايش فين وعايش مع مين وعايش ازاي وايه الظروف المحيطة بيه. هندي مثل تاني بسيط يوضح النقطة دي. مثلا فيه طفل بتشتكي امه من انه كتير الحركة وبينط فوق الكراسي ونط من الشبابيك وعلى البلكونات ويكسر الحاجات في الشقة، وهما الأسرة عايشين في شقة غرفتين وصالة. الطفل ده لو تخيلنا أنه اتنقل من الشقة الضيقة الصغيرة دي اللي مليانة بتحف زجاجية وحاجات بقى قبل الكسر، وحطيناه في بيت واسع وحواليه ساحة كبيرة وشجر، وعاش الطفل في المكان الجديد ده يجري بقى في الساحة الواسعة دي ويلعب بقى فوق الشجر زي ما هو عايز. وقتها الأم مش هتحس بشقاوة الطفل ده ولا بإن عنده أي حركة زايدة. في نهاية اليوم هيرجع هذا الطفل بعد الجهد اللي بذله فينام ويبقى هو في حالة رضا والأم كمان في حالة رضا. في الحالة دي في يعني شفنا قد إيه اعتبار المكان والظروف مهم جدا. نيجي بقى للقاعدة الرابعة، وهي قاعدة الاستقطاب مقابل التعايش. معنى الكلام ده إيه؟ في أسر كتير بتكون في حالة استقطاب ما بين نقيضين. بمعنى إيه؟ بمعنى أنها أسرة أحاديث النظرة وأحاديث التفكير، لا ترى الأشياء إلا بلونين بس، الأبيض والأسود، ولا تستطيع رؤية درجات الألوان البينية ما بين الأبيض والأسود. هذه الأسرة اللي من هذا النموذج يعني شايفة أن ما تفعله هو الصحيح المطلق، وما تعتقده هو الصحيح المطلق، وكل ما عدا خطأ، ولا يقبل النظر ولا التفكير ولا الحوار. فبينشأ الطفل في الجو ده وهو مستقطب استقطاب شديد في ناحية واحدة أو في اتجاه واحد، أحادي التفكير، ما يقدرش يشوف غير احتمال واحد في كل حاجة، ولون واحد من وسط كل الألوان. ولما يكون الاستقطاب في اتجاه واحد لابد ان هو يتصارع مع الاتجاه الآخر أو يعكسه، وهذا الطفل يفقد القدرة على التحاور والتعايش مع الآخرين المختلفين عنه. وبالشكل ده بيصبح الطفل دايما في صراع مع أصحابه ومع الجيران ومع المجتمع. ولما يكبر يظهر موضوع الاستقطاب ده وأحاديث التفكير مع الأب والأم، لأنه هو اتعود أن الحقيقة لها وجه واحد بس والدنيا فيها لون واحد بس. فلما بيكبر ويدخل في مرحلة المراهقة بيصبح مختلف عن الأب والأم، عايز يتميز وعايز يبقى له ذاتيته وله كيانه وله أفكاره الخاصة به، فلا يحتمل هذا الاختلاف. ومدام اختلف مع الأب والأم يبقى في حد صح فيهم وحد غلط، وطبعا من وجهة نظره لازم يبقى هو الصح، ومدام هو الصح يبقى الأب والأم غلط. فيبدأ بالعدوان على الأب والأم لأن هما ما عودهوش الاختلاف مع الآخرين ولا التحاور ولا التعايش معاه، فبيدفع الأب والأم تمن الاستقطاب ده اللي هما علموه لابنهم أو لبنتهم من خلال الجو الأسري القائم على فكرة الاستقطاب أو أحاديث التفكير. نيجي للقاعدة الخامسة من قواعد الصحة النفسية، وهي نسميها الاحتياجات بين الإشباع والحرمان. الإنسان له عدد كبير من الاحتياجات، وفي عالم نفس شهير اسمه ماسلو عمل حاجة اسمها هرم الاحتياجات، وقال إن الإنسان بيحتاج حاجات جسمانية بيولوجية عبارة عن الأكل والشرب والمسكن والملبس، والاحتياجات دي لابد إنها تشبع أولا، وهي بتمثل قاعدة الهرم. يلي الاحتياجات البيولوجية دي احتياج للأمن والاستقرار، الإنسان عايز أمن واستقرار. بعد كده يحتاج الإنسان للانتماء، الانتماء لأسرة والبلد أو الانتماء حتى للإنسانية، فلا بد من وجود الانتماء. بعد الانتماء يجي احتياج للحب، إن يكون الإنسان قادر على إنه يحب ويحب. بعد الحب أو الاحتياج للحب يجي الاحتياج للتقدير، إن الإنسان يحس إن الناس بيقدروه كشخص ويقدروا الحاجة اللي بيعملها وهم سعداء بيه. وآخر حاجة في هرم الاحتياجات انتهى إليها العالم ماسلو هي الحاجة لتحقيق الذات، إن الإنسان يحقق ذاته في هذه الحياة. وتوقف عند النقطة دي لأن ماسلو كان بيتبع المدرسة الإنسانية اللي بتنظر للإنسان على إنه هو نهاية المطاف، لكن يعني الحقيقة من خلال يعني رؤية أوسع للإنسان يمكن أن نضيف إلى هذه الاحتياجات احتياج مهم جدا، هو التواصل الروحي، إن الإنسان عنده احتياج ملح وفطري للتواصل الروحي مع الله، مع الكون، مع السماء، مع الغيب. والاحتياج ده نقدر نفهمه بشكل عملي وعلمي موضوعي من المعابد المنتشرة في كل أنحاء العالم، بتمثل مراحل التاريخ المختلفة، ويعني زي الإنسان كان محتاج لأنه يكون على علاقة بالسماء وعلى علاقة بالله سبحانه وتعالى، فأنشأ المعابد في كل الحضارات عشان تمثل هذا الاحتياج الحيوي المهم عند الإنسان. المهم هذه الاحتياجات لابد أنها تشبع بتوازن، بمعنى أن احنا نبدأ أولا بالاحتياجات الأساسية، الأكل والشرب والمسكن والملبس، ثم الأمان، ثم الانتماء، ثم الحب، ثم التقدير، ثم تحقيق، وهكذا. يعني كل حاجة من هذه الحاجات تشبع وتاخد حقها، ولا تطغى أحد هذه الحاجات على الحاجات الأخرى. ومع هذا هناك قاعدة مهمة، وهي أن إشباع الاحتياجات لدرجة التخمة يؤدي إلى حالة من الترهل والضعف والمرض، فلا بد من وجود توازن بين درجة الإشباع ودرجة الحرمان. الإنسان محتاج إن هو يشبع وفي نفس الوقت إنه يحرم من بعض الحاجات. طب ليه يحرم؟ ليه ما يشبع على طول؟ لا، الحرمان حقيقة بينشط دوافع عند الإنسان ويخليه يتحرك ويعمل ويكون عنده أمل ويسعى وراء هدف. وعلى العكس لو أشبعت كل حاجاته سيتوقف ويستقر وتموت همته وتموت دوافعه ويترهل كيانه النفسي. إذن لابد من وجود حاجات يسعى إليها الإنسان، حاجات محروم منها ونفسه فيها وبيبذل جهد علشان يصل إليها ويحقق. بمعنى أن هناك توازن في حالة الصحة النفسية، يبقى في توازن ما بين الإشباع والحرمان. فالطفل لو أخذ كل احتياجاته فلن يكون صحيح، ولو حرم حرمان شديد أيضا ستصبح عنده مشاعر حقد وكراهية وحرمان، لأن ما بيلاقيش حاجة من اللي هو عايزها. طيب دي بقت حاجة تحير، هنشبع الطفل قد إيه ونحرمه قد إيه؟ علماء النفس وضعوا معادلة يعني مهمة ومفيدة في نفس الوقت. قالوا إن الأب والأم يلبوا في حدود 70% من احتياجات الطفل. يعني لو الطفل طلب 100 حاجة يحققوا له منها 70 حاجة بس، حتى لو كان 100 حاجة اللي هو طالبهم حاجات منطقية ومحتاجها فعلا، لأن تلبية 100 حاجة لن تؤدي إلى سلامة هذا الطفل. فلا بد من وجود حاجة تبقى ناقصة، حاجة يسعى إليها الطفل ويحلم بيها ويكون عنده الأمل أنه يحصل عليها في وقت من الأوقات، ونشجعه أن يعمل ويسعى ويبذل جهد للحصول عليها. والقاعدة دي الحقيقة قاعدة منسية عند كتير من الأباء والأمهات. للأسف الشديد كتير من الأباء والأمهات بيكرسوا حياتهم كلها لتحقيق رغبات الطفل وإشباع كل حاجات الطفل، ويشعروا بالذنب وتأنيب الضمير لو لقوا أن الطفل عايز حاجة وهم مش قادرين يحققوها. على العكس، إن زي ما قلنا أنه من المفيد صحيا ونفسيا أن الطفل يحتاج بعض الأشياء ولا يجدها ويسعى إليها لتحقيقها. القاعدة السادسة هي مواكبة مراحل النمو. يعني كتير قوي تيجي أم وتقول إيه؟ تقول إن أولادها لما كانوا صغيرين كانت بتحبهم جدا وتحس إنهم يعني جزء منها، وكانوا ظراف ولطاف وحبوبين وحلوين ومنسجمين جدا وياه، لكن لما كبروا بقت حاسة بالغربة معاهم وكأنهم ما عادوش ولادها وما عادتش منسجمة معاهم وما عادتش قادرة تفهمهم، وهم كمان ما هماش قادرين يفهموها ولا يوصلوا لها اللي هم عايزينه. وتقول بقى يعني مش عارفة بالظبط أنا اللي غلطانة ولا هم، يعني كنت قادرة أبقى منسجمة ومتفقة معاهم في مرحلة معينة وهم أطفال صغيرين، لكن لما كبروا واتطوروا في تفكيرهم وفي عاداتهم وفي تقاليدهم وفي تطلعاتهم ما بقتش هذه الأم قادرة أنها تواكب هذه المراحل. هي توقفت عند مرحلة معينة وثبتت عندها، أولادها مستمرين في النمو والتطور وهي متوقفة عند مرحلة أن هم أطفال وبتعاملهم من هذا المنطلق أن هم الأطفال بقى الصغيرين الأمامير الحلوين اللي هي واخدهم في حضنها وفي حجرها وبتهتم بكل حاجة فيهم وهكذا. لما ما بتقدرش تواكب مراحل النمو وتتغير مع التغير اللي هم وصلوا إليه، بتنشأ فجوة ما بينها وما بينهم، ويصلوا بقى الحالة من الغربة واختلاف اللغة، فهي مش فاهمة دنياهم ولا حياتهم ولا طبيعة المجتمع اللي هم عايشين فيه ولا طريقة التعامل بينهم. بالتالي نقول إيه؟ نقول لها هي والأب ان كان ضروري انكم تواكبوا مراحل النمو، بمعنى انكم تعيشوا مع ابنائكم وبناتكم مرحله مرحله، ومواكبه المراحل دي مفيده مش بس للولاد، لا كمان للاب والام، لان هم كمان محتاجين ان هم يعيدوا المراحل دي مره تانية لنفسهم هم. فيعني عشان نوضح النقطه دي اكتر، يعني هنضرب مثل ان في اب ما عاش مرحله طفولته كويس وما عاش مرحله المراهقه برضو كويس لاي سبب من الاسباب، طريقه التربيه كانت قاسيه، طريقه التربيه كانت جافه، ما كانش حد فضيله، ما كانش حد مهتم بيه، فعاش حرمان شديد جدا في مرحله الطفوله وحرمان شديد جدا في مرحله المراهقه، وما قدرش يعني يعيشهم كما يجب. طيب بيعمل ايه؟ بيرجع بقى يعيد معايشه مرحله الطفوله ومرحله المراهقه مع اولاده تاني، وكانه بيعيش المراحل اللي فقدها او اللي فلتت منه بدون ذنب منه او لاي ظروف ده حصل، وده بيفيد جدا نفسيا، لان الحاجات اللي ما قدرش يعملها هيرجع تاني ويعيشها ويعملها، فيكمل يعني النقص في المناطق المؤلمه في نفسه نتيجه للحرمان من مراحل بعينها في حياته. وفي نفس الوقت هيكون على نفس الموجه مع اولاده او مع بناته، فالحكايه المواكبه دي تعطي فايده مزدوجه للطرفين، وتجدد دايما طفوله ومراهقه وشباب الاب والام، وتقوم بعمل حاله كده من التكامل في شخصيتهم، فتلاقي الاب شخصيته متكامله والام شخصيتها متكامله، وهم في نفس الوقت قادرين يلقطوا موجه الابناء والبنات في مراحل عمرهم المختلفه. فده مفهوم نفسي جميل جدا ومفيد جدا للاب والام، ومفيد جدا في علاقتهم بولادهم، اللي هي مساله مواكبه مراحل النمو. ولو تخيلنا بقى أب وأم عندهم أبناء وبنات في مراحل عمرية مختلفة وهم مواكبين كل هذه المراحل، تلاقي الأب قادر على أنه يزبط نفسه على موجة الطفلة الصغيرة، ويزبط نفسه على موجة المراهق، ويزبط نفسه على موجة الشاب وهكذا، فيبقى عنده موجات متعددة وأطياف متعددة في شخصيته أو في شخصية الأم. القاعدة السابعة وهي احترام إرادة الطفل، قاعدة مهمة جداً، لأن كتير من الأباء والأمهات بيظنوا أن الطفل ملوش إرادة، أو أن الإرادة دي هتنمو بقى لما يكبر ويبقى شاب أو رجل فتبقى يعني له إرادة في الوقت ده، لكن في الحقيقة الطفل له إرادة من وقت مبكر جدا، والأم يمكن أنها تلاحظ ده وهو صغير خالص، بيرفض بعض الأشياء ويطلب بعض الأشياء ويختار بعض الأشياء، وما هواش مسلوب الإرادة زي ما الناس فاكرة، ولا بيتحرك بالريموت كنترول زي ما الأب والأم عايزين. وحتى الأب والأم وهم معترفين بوجود الإرادة دي بيبقوا عايزين يلغوها، لأن هم بيعتقدوا أن هم عندهم خبرة أكتر وعندهم معرفة بالحياة أكتر من الطفل، فلا بد أن هم يختاروا له طريقه في التفكير وفي الحياة وفي تحديد الأهداف والأساليب وفي كل شيء. وكتير من الأباء والأمهات بيصلوا إلى درجة أن هم يحاولوا يخلوا الطفل أو الابن ده أو البنت صورة تبقى الأصل منهم، وهم بيعتقدوا طبعا واهمين أن هم أفضل صورة إنسانية ممكنة أو أفضل نموذج ممكن، وبالتالي عايزين ابنهم أو بنتهم زيهم. ولما الطفل بيواجه بمحاولة إلغاء إرادته يبدأ في هذه اللحظة يكون عنيد، ودي مشكلة كتير من الأباء والأمهات، بيشتكوا ويقولوا إن ابنهم عنيد أو بنتهم عنيدة، ويحاولوا علاج المرض ده مرض العناد، ويجيبوا بقى الابن العنيد أو البنت العنيدة ده للطبيب النفسي أو المعالج النفسي، وطالبين بقى منه يروض هذا الطفل المتمرد عشان يسمع الكلام وينفذ كل اللي الأب والأم عايزينه. طبعا ده غير ممكن عمليا، وإرادة الله سبحانه وتعالى أعطت للطفل ده ملكة الإرادة، وهي إرادة مستقلة أراد الله أن تعمل، فعايزين ليه نغير يعني خلق الله سبحانه وتعالى ونلغي حاجة ربنا حطها في الإنسان عشان تؤدي وظيفة؟ ده مش معناه أن احنا هنسيب بقى الطفل تماما يعمل اللي هو عايزه بناء بقى على أنه له إرادة مستقلة وله اختيارات مستقلة، لا، يعني بنبقى عايزين نعمل توازن ما بين إرادة الطفل تعمل، وفي نفس الوقت توجيهات الأب والأم وتعديلاتهم وتدخلاتهم المحسوبة والمنطقية التي يعني تثري إرادة الطفل وخياراته ولا تلغيها، لأن أي محاولة لإلغاء يعني إرادة هذا الطفل لابد أنها ستواجه بمشاكل كتيرة جدا. والأب والأم ساعات إيه يبقوا عايزين ان الطفل وهو في سن صغير يتصرف زيهم بالضبط وهم في سن الأربعين او الخمسين. عايزين طفل او طفلة عندهم 5 سنوات او 10 سنوات زيهم بالضبط، وده ضد الفطرة وضد طبيعة الانسان وضد ارادته واختياره ومسؤوليته اللي ربنا خلقه عليها. ولو اصر الاب والام على ان هم يقهروا ارادة الطفل هتحدث مشاكل كتير بنشوفها في العيادات وفي المستشفيات ويشتكي منها الكتير من الاباء والامهات، زي ما قلنا ان الطفل يبقى عنيد او الطفلة تبقى عنيدة، ما يسمعوش الكلام، مش عايزين ينفذوا حاجة خالص غير اللي هم شايفينه. الحقيقة اللي خلق موقف العناد هو الاب والام، لانهم دخلوا في شرنقة الماضي وما قدروش يشوفوا احتياجات الطفل وضروراته ومجتمعه وظروفه والدنيا اللي هو عايش فيها. هو بيعيش في دنيا مختلفة كتير عن دنياهم، وبما ان هم ليهم سلطة على الطفل فبيحاولوا التحكم فيه ويخلوه يمشي على شريط القطر اللي هم حددوهوله. النتيجة بتكون حاجة من اتنين، اما ان الطفل ده يستسلم تحت الضغط والقهر من الابوين فيتحول الى طفل سلبي واعتمادي وما تكونش له اي اراده ولا اختيار ولا مبادره ولا تلقائيه ولا اي شيء على الاطلاق. هو يسلم بقى ايه كل شيء للاب والام وخلاص، يقول لهم انا من ايدكم دي لايدكم دي، انتوا عايزين ايه خلاص انا هعمل اللي انتوا عايزينه، بس شوفوا بقى ايه، شوفوا بقى نتيجه اللي انتوا عملتوه ده. ونلاقي بقى هذا الولد او البنت ممكن يفشل دراسيا او اجتماعيا او اخلاقيا. هو سلم نفسه لاراده الاب والام وفي نفس الوقت عايز يحملهم نتيجه فشلوا، يقول لهم شوفوا اللي انتوا عملتوه، مش انتوا عايزين اتصرف زي ما انتوا عايزين، طيب اديني اتصرفت اهوت وشوفوا ايه اللي حصل، فبتبقى النتيجه سيئه جدا. في احتمال تاني لما الاب والام يحاولوا يقهروا اراده الطفل، في احتمال تاني ممكن يحصل ان الطفل ده يتمرد انه يرفض عمل اي شيء الاب والام عايزينه ويبقى طفل عدواني ويعمل كل حاجه عكس ما هم بيقولوا له ويبقى عنيف جدا. مثلا انتوا عايزين نذاكر؟ لا مش هذاكر. عايزين ننجح؟ لا مش هنجح. عايزين نبقى اخلاقي كويسه؟ لا همشي مع اسوأ ناس واعمل كل اللي انتوا بتكرهوه. ليه بقى؟ لان في صراع ارادات، يا اما اكسب انا او تكسبوا انتوا. والطفل ده لسان حال الطفل يقول يعني يكسب انا تكسبوا انتوا، احنا في معركه بقى مع الطفل مع الاب والام في معركه. وطالما ان الطفل ده عنده حاجه يقدر يلو بيها دراع الاب والام غالبا بيعمل ده. تكون بقى يعني رحلة صراع مؤلمة وضارة للطرفين، وتتراكم بقى فيها مشاعر سلبية عند الأطفال ناحية الأبوين وعند الأبوين عند الأطفال، والجميع يدخل في أزمة ما يقدروش يخرجوا منها. في هذه الحالة بيبقى من المفيد بقى دخول طرف ثالث يفك الاشتباك ده ويبدأ في إخراج المشاعر السلبية اللي تراكمت ومشاعر الصراع والعداء اللي تكونت نتيجة الإصرار كل طرف على إلغاء إرادة الطرف الآخر. فبتبقى مسألة الحقيقة صعبة جدا. في يعني بعض الناس يشوفوها يعني ساعات يستشهدوا لحكاية إلغاء الإرادة دي إنهم يقولوا إيه إحنا مسؤولين عن ولادنا وكلكم راعين وكلكم مسؤول عن رعيتي، وده صحيح، مسؤولية الأب والأم عن أولادهم، والآية بتقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوها الناس والحجارة، وده برضو صحيح، ولكن الرعاية والوقاية لا تعني أبدا إلغاء الإرادة، ولكنها تعني التوجيه والإرشاد والنصح والتبيان وإعطاء الفرصة للمعرفة وكل هذه الأمور، ولا تعني أبدا إلغاء الاختيارات لحساب خيارات الأب والأم. يعني يمكن في يعني أمثلة كتير حتى من سلوك الأنبياء أنفسهم. سيدنا نوح لما بيبني السفينة وهو عارف أن الطوفان هيجي، فقال لابنه بقى يعني يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ابنه قال له سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال له لا عاصم اليوم من أمر الله. الابن مصر والأب شايف المصير اللي هيوصله، يعني رؤية الأب مختلفة عن رؤية الابن. لو بمفهومنا احنا العادي دلوقتي كان نوح بقى شايف ابنه هو هيموت وهيموت على غير هداية كمان، يعني فموقف صعب جدا بالنسبة لي كأب. فبمفهوم نحن العادي نقول ايه والله سيدنا نوح بقى كان ممكن يعني يبعث مجموعة من الناس اللي وياه يكتفوا ابنه وركبوه في المركب غصب عنه لأنه هو مش فاهم ايه اللي هيحصل، ولكن سيدنا نوح لم يفعل ذلك، ويعني ترك للابن الخيار لدرجة ان الابن خلاص يعني اخده الطوفان. ولكن سيدنا نوح يعلم أن الإنسان له إرادة خلقها الله سبحانه وتعالى وأراد لها أن تعمل. يعني ده مثل بنديل أن في بعض الناس بتبقى حاسة أنها يعني في مصلحة الولاد ممكن أن هم يلغوا الإرادة، والحقيقة دي ما بتبقاش يعني مفيدة من أي زاوية من الزوايا. يمكن مثل تاني بقى مش في العصيان بقى، لأ مثل تاني في الطاعة. سيدنا إبراهيم لما شاف في المنام أنه بيذبح ابنه إسماعيل، وسيدنا إبراهيم طبعا عارف أن رؤية الأنبياء حق وأنها يعني واجبة التنفيذ، فبرضو بمفهومنا العادي هنقول إن سيدنا إبراهيم لابد أنه هو هينفذ ده ويذبح ابنه إسماعيل فورا، لكن سيدنا إبراهيم عليه السلام لم يفعل ذلك احتراما لإرادة ابنه إسماعيل، إنما إيه؟ رحله بمنتهى الود والرحمة والعطف وقال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. كلمة يا بني والحنان اللي فيها وكلمة أرى في المنام، لأنه لو قال له إن ده أمر من الله مباشرة ما كانش هيبقى فيه ممكن إن يبقى فيه اختيار قدام سيدنا إسماعيل، لكنه أعطى فرصة لسيدنا إسماعيل عشان يقول رأيه إن ده منام، ويعني ممكن ما دام منام يمكن التفكير فيه، فانظر ماذا ترى. مع أن سيدنا إبراهيم عارف أنه ما فيش رأي في ده أمر إلهي. فنلاقي بقى سيدنا إسماعيل يقول له إيه؟ يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. سيدنا إسماعيل اختار وبقى له فضل في الاختيار يثاب عليه، ما جاش سيدنا إبراهيم عليه السلام وذبح مباشرة بدون اختيار عشان ما يكونش الذبح بالشكل ده ذبح غدر من غير إرادة، ولكن اداله فرصة الاختيار. الحقيقة يعني ده درس بيعلمنا أن الطفل له إرادة وأن الابن له إرادة، وان احنا كاباء وامهات مش وظيفتنا ان احنا نلغي هذه الاراده عند الطفل، لكن ان احنا نوجه ونهذب ونقول ونبلغ ونوضح ونبين، لكن في النهايه هنسلم ان هذا الطفل له اراده وان ربنا سبحانه وتعالى شاءت حكمته ان تكون هذه الاراده موجوده. يمكن برضو الايه في القران الكريم انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، وان الانسان ربنا سبحانه وتعالى اعطاه هدايه البلاغ ولكن لم يعطيه هداية الفعل. هداية الفعل دي بيد الله سبحانه وتعالى يوفق ليها، لكن هداية البلاغ هي المطلوبة مننا كأباء وأمهات، إن احنا نوضح لأولادنا ونعرفهم ونرشدهم، لكن في الآخر هداية الفعل دي يعني مسألة يفعلها الشخص بتوفيق بقى من ربنا وحسب الظروف المحيطة به وكل هذه الأمور. احنا بنركز على النقطة دي ليه؟ لأنها بتسبب صراع شديد جداً ما بين الأباء والأمهات من ناحية والأبناء من ناحية تانية، وتداعياتها السلوكية برضو كتيرة جدا، إما أن يحصل سلبية واستسلام وشخصية اعتمادية عند الأبناء والبنات، وإما يحصل عناد وتمرد ومكايدة وصراع ومشاكل ملهاش أول ولا آخر. القاعدة الثامنة هي مراعاة مشاعر الطفل. إحنا في مجتمعاتنا عندنا نوع من الأمية التربوية والأمية النفسية والأمية الوجدانية، الحقيقة ما بيبقاش يعني عندنا خبرة كافية بالاحتياجات على مستوى المشاعر لنفسنا والآخرين، وعشان كده حاسين بعدم الراحة وعلاقتنا مضطربة، وفي كتير من الصدمات والاحتكاكات بسبب الأمية الوجدانية اللي عندنا دي، إن احنا ما بنقدرش نحس بمشاعر الآخر وبمتطلبات الآخر، ما بنقدرش بقى ندي للمشاعر اهتمام كبير ولا نراعي مشاعر بعضنا بشكل كافي، وما يهمناش بقى الكلمة اللي بنقولها دي هتأثر إزاي أو هتخلي الناس اللي بيسمعوها يحصل لهم إيه. فساعات نقول حاجات ونعمل حاجات ما نحسش بيها ونبقاش واعيين بيها، لكنها بتسبب آثار كبيرة جدا على أبنائنا وبناتنا. بما إن الطفل كائن رقيق وبريء وناعم ولطيف بتكون له مشاعر مرهفة جدا وبتحتاج للتعامل بدقة وبحساسية شديدة، لأنه كيان بريء، بالتالي عايز نكون في غاية الحرص والحذر في التعامل معاه على المستوى الوجداني، لأن هذه البراءة إذا انتهكت بتعامل فظ أو غليظ أو خشن الطفل الصغير ده يتأثر تأثر كبير جدا، وفي نفس الوقت بقاش قادر يعبر عن هذا التأثر فيحدث اضطراب في سلوكه، ما يبقاش قادر يعبر لغويا عما حدث له، ولكن يعبر بلخبطة بقى في السلوك ولخبطة في الانفعالات عنده تؤدي إلى مشاكل كتير. القاعدة التاسعة هي التشجيع مقابل النقد. أباء كتير وأمهات فاكرين أن أحسن وسيلة لتربية ولادهم أن هم ينتقدوهم على طول، أنه فاكر لما يقعد يقول له أنت مش نافع، أنت خايب، أنت فاشل، أنت ما بتذاكرش، أنت درجاتك وحشة، كل ما يشوفه يلومه. بيعتقد خطأ ان هو لما يعمل كده ده هيدفع الابن او البنت ان هم يذاكروا وينشطوا كويسين ويحسنوا اخلاقهم ويحسنوا معاملتهم الى اخر هذه القائمة. الحقيقة ده ما بيحصلش. النقد الشديد والتجريح طول الوقت ده بيكسر في نفسية الطفل ويهدم ذاته ويديله يعني صورة سيئة جدا عن ذاته، ان انا وحش، ان انا فاشل، ان انا سيء. ومدام انا وحش وانا فاشل وانا سيء تنطبع هذه الصورة جواه، ويبقى ده برنامج العمل في شخصية الطفل، انه وحش وانه سيء وانه فاشل وانه مش نافع. فيحقق هذه التوقعات، توقعات الأب والأم اللي قالوها من خلال عبارات مرسلة غير مسؤولة بهذا الشكل، تشكل برنامج عمل لشخصية الطفل وتهدم ذاته وتهدم شخصيته. وما إيه اللي صح؟ الصح إن احنا نشجع الطفل، نمدحه، نثني عليه، يعني لو عمل حاجة ولو بسيطة كويسة نركز عليها، كويس قوي انت عملت الحاجة دي، كويس قوي انت كنت رائع في اللي انت كتبته ده، او كنت رائع في اللي انت قلته، او كنت رائع في اللي انت عملته. والمدح والتشجيع ما يكونوش برضو بشكل عمال على بطال، لان عمال على بطال هيفقد رونقه ويفقد تأثيره، وانما يكون تشجيع ومدح على حاجة معينة، حاجة محددة طفل عارفها وعملها، حاجة واضحة. مش نقول كده مدح وتشجيع في الهوى، الطفل هيعرف ان ده كذب وده يعني خداع، وهيتعود حتى النفاق والخداع عمال على بطال. لكن احنا هنقول المدح والتشجيع على حاجة فعلا حصلت، فننمي في الطفل محبة السلوك الجيد والسلوك الجميل من خلال المدح والتشجيع وليس الانتقاد. طيب لما يعمل حاجة وحشة، اهملها احسن، او الاشارة اليها بس ما نبقاش كل شوية قاعدين نقطع في الطفل ونكسر فيه، لا، نشير إلى الفعل، الحاجة الفلانية لا ما كانتش كويسة، الحاجة هي اللي مش كويسة، مش أنت اللي مش كويس، لا الحاجة دي مش كويسة، مش أنت فاشل ومش نافع وقابلني ومش عارف إيه لا يعني كل عبارات دي هدامة، لا الحاجة اللي أنت عملتها دي هي اللي مش كويسة، ونعديها بسرعة وما نقفش عندها كتير، وأحيانا نغمض عينينا عنها، يعني ما نبقاش بقى طول الوقت قاعدين ورا الطفل وقاعدين بقى كل حاجة يعملها نعلق عليها وننتقدها ونبقى وراه زي ضله وخانقينه على طول ومحوطينه طول الوقت. ده يعني من أسوأ الحاجات اللي ممكن نعملها مع الطفل، ان احنا ننتقده وان احنا نبقى مركزين على افعاله طول الوقت وحطينه تحت الميكروسكوب، نشوف بقى كل صغيرة وكبيرة قاعد يعملها ونعلق عليها. لا، احنا نديله مساحة من الحرية ومساحة من الحركة، ويبقى فيه هناك برضو مساحة كبيرة جدا من التسامح، ونعتبر أن الخطأ وارد في سلوك الطفل لأنه بيحاول أن هو يتعلم من خلال المحاولة والخطأ، ويبقى التشجيع هو الأكثر وهو الغالب في تعاملنا مع الطفل. القاعدة العشرة هي رعاية مواهب الطفل واحترام الفروق الفردية عند الأطفال. يعني كتير من الأباء والأمهات عايزين أطفالهم يبقوا قالب واحد، يعملوا نفس السلوك، عندهم مثلا ولد طيب ومطيع يبقوا عايزين كل اخواته يطلعوا زيه كده، الولد ده شاطر في المدرسة يبقوا لازم كل اخواته يبقوا شاطرين في المدرسة زيه، الولد ده بيعرف يرسم كويس يبقوا كلهم لازم يعرفوا يرسموا كويس، الولد ده حفظ القرآن في سنه صغير يبقوا كلهم لازم يحفظوا القرآن في نفس السن. اهدار الفروق الفردية بيسبب مشكلة كبيرة أو عدة مشاكل. أولا اهدار هذه الفروق الفردية بينكر فطرة ربنا خلق الإنسان عليها، وهي إن كل إنسان في هذه الدنيا بيجي عشان يؤدي رسالة معينة ويضيف للحياة شيء مختلف عن اللي أضافه بقية الناس، فإزاي نبقى عايزين من كل الناس إن هم يبقوا شيء واحد، نفس الطريقة ونفس الأسلوب، زي ما يكون فوتوكوبي، زي ما يكون صورة كده بالكربون من بعضهم. كل واحد عنده قدرة خاصة ربنا ميزه بيها وجاي الحياة عشان يترك بصمة خاصة بيه، فلازم ان احنا نرعى هذه البصمات ونحاول ان احنا نكتشف كل واحد تميزه في ايه، ده تميزه حسابي او رياضي، ده تميزه لغوي، ده تميزه ادبي، ده تميزه مثلا فلسفي، ده تميزه عملي حرفي. علماء النفس دلوقتي بيتكلموا عن ذكاءات متعددة، ذكاءات متعددة وصلت لأعداد كبيرة جدا من أنواع الذكاءات، فمثلا هناك الذكاء اللغوي، وهناك الذكاء المنطقي الحسابي، وهناك الذكاء الفني، وهناك الذكاء الرياضي، وهناك الذكاء العملي، وهناك الذكاء الاجتماعي، وهناك الذكاء الوجداني والذكاء الروحي، وأنواع كثيرة جدا جدا من الذكاءات للأسف الشديد المربين سواء كانوا أباء وأمهات أو كانوا مدرسين ومدرسات يهدروا أنواع الذكاءات المختلفة ويمكن يركزوا في حياتهم أو في تقديرهم للطفل على نوع واحد أو نوعين من الذكاء، غالبا نوع اللغوي ونوع المنطقي الحسابي، لأن دول هم ذكائين اللي لهم اعتبارات في المدرسة وليهم تقدير في التقييم المدرسي أو التقييم الدراسي. بالتالي بقى في أولاد كتير وبنات كتير عندهم مواهب أخرى ولا تقدر ولا تقيم ولا يعطى لها أي انتباه، ومن هنا نلاقي الطفل محبط. ليه؟ لأنه ما هوش قادر يبقى كويس في النوعين دول من الذكاء، لكن هو عنده 3 4 5 أنواع من الذكاءات الأخرى متميز فيها جدا، ويمكن أن هو يعطي للحياة ويضع بصمته فيها من خلال أنواع أخرى من الذكاء. ولكن ضيق النظر وضيق وسائل التقييم الأسري والمدرسي تخلي هذا الطفل الإمكانات بتاعته غير معترف بيها وليست محل احترام، ونلاقيه بقى بالشكل ده يبدأ يبقى عدواني وعنيف ويبدأ يبقى مخرب ويضرب في إخواته ويعمل كل الحاجات دي، لأنه ببساطة شديدة مش لاقي نفسه. ومش بس مش لاقي نفسه، لا ده لاقي بقى يعني نقد وتقريع واحتقار وإهانة، لأنه مش قادر يحقق توقعات الأب والأم أو توقعات المدرسة في حاجات هو ما هوش قادر أو مش متميز فيها، وفي نفس الوقت الحاجات اللي هو متميز فيها محدش واخد باله منها. يعني دي كانت القواعد الأساسية للصحة النفسية عند الطفل، أتمنى أن احنا نراعيها في طريقة تربيتنا لأطفالنا حتى ينشأوا أصحاء، ونتمنى للجميع صحة وسعادة وهناء. وشكرا
أخي المستمع، نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.